بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح الأربعين النووية ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن غالب المواسي حفظه الله تعالى في جامع العلامة العثيمين بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله أن أناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم.
نعم، جزاك الله خيرا. هذا الحديث أيضا حديث عظيم، وهو عن أبي ذر أيضا راوي الحديث السابق، ولهذا أنا أجلت الكلام في راوي الحديث إلى هذا الحديث. أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري. أبو ذر هو جندب ابن جنادة الغفاري، أحد السابقين الأولين في الإسلام، من نجباء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل كان خامس خمسة في الإسلام، قيل أنه كان خامس خمسة في الإسلام، ثم إنه رد إلى بلاد قومه بعد أن أسلم. أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعود إلى قومه، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم هاجر إليه أبو ذر رضي الله عنه، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وجاهد معه، بل كان يفتي في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، كان مفتيا في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. كان آدم ضخما جسيما كث اللحية، أي لحيته ماذا؟ كثة كثيرة. وكان رأسا في الزهد، كان زاهدا رضي الله عنه، وكان صادقا، وكان صاحب علم وعمل، صاحب علم وماذا؟ وعمل. قوالا بالحق، لا تأخذه في الله لومة لائم على حدة فيه. قد شهد فتح بيت المقدس مع عمر في زمن عمر بن الخطاب، شهد معه فتح بيت المقدس. وأما في قصة إسلامه، يقول أبو ذر: بلغني أن رجلا بمكة قد خرج، بلغني أن رجلا بمكة قد خرج يزعم أنه نبي، أي يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو ذر: فأرسلت إليه أخي ليكلمه، فقلت: انطلق إلى هذا الرجل فكلمه. فانطلق فلقيه ثم رجع، فقلت: ما عندك؟ قال: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. من المتكلم؟
أبي ذر الغفاري.
ها؟
أبي أبي ذر.
لا، ما هو أبو ذر، من المتكلم؟ أخوه، أخوه، لأنه أرسل أخاه يقول: والله لقد رأيت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر. يقول أبو ذر: قلت له لم تشفني، يعني ما أتيت لي بالخبر الذي أريده، فأخذت جرابا وعصا، أي طعاما وعصا، وسافر. ثم أقبلت إلى مكة فجعلت لا أعرفه وأذكره وأكره أن أسأل عنه، وأشرب من ماء زمزم وأكون في المسجد، أي جلس في المسجد ويشرب من ماء زمزم ويرقب، يريد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد أن يسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم في الملأ. فمر من أمامه علي بن أبي طالب، مر علي رضي الله عنه من أمامه، فقال علي رضي الله عنه: هذا رجل غريب، هذا رجل غريب. قلت: نعم. فقال: انطلق إلى المنزل، انطلق، انطلق إلى المنزل. كرم عندهم، كانوا إذا رأوا الرجل الغريب فإنهم يكرمونه ويستضيفونه، وهذا هو الكرم، كان في الجاهلية وكذلك لما أتى الإسلام حث عليه أيضا، حث عليه. فعلي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما مر ورآه، رأى أبا ذر، قال: أرجل غريب؟ قال له: نعم. قال: انطلق إلى المنزل. فانطلقت معه، فانطلقت معه، يقول أبو ذر، فانطلقت معه لا أسأله عن شيء ولا يخبرني. فلما أصبح الغد، أي بات عند علي رضي الله عنه بعد أن أكرمه علي ثم ذهب، فلما أصبح الغد يقول: جئت إلى المسجد مرة أخرى لا أسأل عن النبي عنه، أي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أحد يخبرني عنه بشيء. فمر بي علي مرة ثانية، فمر بي علي فقال: أما آن للرجل أن يعود؟ قلت: لا. قال: ما أمرك؟ أو ما أقدمك؟ لماذا أتيت؟ قال: إن كتمت علي أخبرتك، أخبرتك، يعني هل تكتم عني ما أقول؟ سأخبرك. فقال علي رضي الله عنه: أفعل ذلك، أي سأكتم ما تقول. قال: قد بلغنا أنه قد خرج نبي. قال: أما قد رشدت، يقول له علي بعد أن سمع هذا: أما قد رشدت؟ هذا وجهي إليه، أنا ذاهب إليه، فاتبعني وأدخل حيث أدخل، فإني إن رأيت أحدا، علي رضي الله عنه يقول لأبي ذر، فإني سنذهب إلى النبي، فإذا رأيت أحدا أخافه عليك سيؤذيك أو كذا، قمت إلى الحائط، أي أن علي سيقف ويقف عند الحائط كأني أصلح نعلي، وامضي أنت، امشي، لا تنتظر. يقول أبو ذر: فمضى ومضيت معه، فدخلنا على النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، أعرض علي الإسلام، أعرض علي الإسلام. فعرض علي فأسلمت مكاني. فقال لي: يا أبا ذر، اكتم هذا، لأنه لسه في بداية الإسلام، اكتم هذا الأمر وارجع إلى قومك، فإذا بلغك ظهورنا فأقبل. فقلت: والذي بعثك بالحق لأصرحن أو لأصرخن بها بين أظهرهم، أي سأخرج إلى الكفار عند الكعبة وأصرخ بأني قد أسلمت. فجاء إلى المسجد وقريش فيها، في المسجد، فقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. فقالوا: قوموا إلى هذا الصابي. فقاموا إليه فضربوه، فضربوه إلى كاد أن يموت. فأتى العباس فأكب عليه وقال: ويلكم تقتلون رجلا من غفار، ويلكم تقتلون رجلا من غفار، ومتجركم وممركم على غفار، يعني القوافل تمر من عندهم، وتجارتكم تمر من عندهم، وتضربون واحدا منهم. فتركوه، لما سمعوا هذا الكلام تركوه. يقول أبو ذر: فلما أصبحت اليوم الآخر رجعت إلى هذا الفعل، وخرجت إلى المسجد قلت يا معشر قريش أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ففعلوا به كما فعلوا به في المرة الماضية، وأتى العباس فقال لهم مثل ما قال لهم في المرة الماضية. فهذا هو أول إسلام أبي ذر رضي الله عنه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لما سار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك، أي إلى غزوة تبوك، جعل لا يزال يتخلف الرجل فيقولون: يا رسول الله تخلف فلان، فيقول: دعوه، إن يكن فيه خير فسيلحقكم وإن يكن غير ذلك فقد أراحكم الله منه. حتى قيل: يا رسول الله تخلف أبو ذر وأبطأ به بعيره، يعني العلة في ماذا؟ في البعير. قال: وتلوم بعير أبي ذر، يقول ابن مسعود أي تأخر ومرض بعير أبي ذر. فلما أبطأ البعير ماذا فعل؟ فجعل أخذ المتاع من على البعير وجعله على ظهره، وانطلق ماشيا يتبع من يريد الوصول إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ونظر ناظر، أي قام رجل ونظر، فرأى رجل من بعيد يمشي وقال: يا رسول الله يا رسول الله، رجل يمشي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كن أبا ذر، كن أبا ذر. فلما تأمله القوم قالوا: هو والله أبو ذر يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده. ثم إن أبا ذر سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الإمرة، يريد أن يكون أميرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إنك ضعيف وإنها خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ويقول عبد الله بن عمرو: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أقلت الغبراء ولا أضلت الخضراء من رجل أصدق لهجة من أبي ذر. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بسبع: أمرني بحب المساكين والدنو منهم، وأمرني أن أنظر إلى من هو دوني، وألا أسأل أحدا شيئا، وأن أصل الرحم وإن أدبرت، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وألا أخاف في الله لومة لائم، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنهن من كنز تحت العرش. قال إبراهيم ابن الأشتري أن أبا ذر حضره الموت بالربذة، فبكت امرأته فقال: ما يبكيك؟ قال رضي الله عنه قالت: أبكي أنه لا بد من تغييبك، أي من يكفنك ومن يقبرك، وليس عندي ثوب يسعك كفنا. قال: لا تبكي، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأنا عنده في نفر يقول: ليموتن رجل منكم، كانوا مجموعة من الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ليموتن رجل منكم بفلاح، أي في صحراء في بر، بفلات تشهده عصابة من المؤمنين، فكلهم مات في جماعة. يقول أبو ذر: فكلهم، أي الذين كنا مع من؟ مع الرسول صلى الله عليه وسلم، كلهم قد مات في جماعة أو في قرية، ولم يبقى إلا غيري، وقد أصبحت بالفلات أموت، فراقب الطريق فإنك سوف ترين ما أقول، ما كذبت ولا كذبت. يعني النبي قال له: ستشهد ماذا؟ موتك سيشهد ماذا؟ جماعة. إذن راقب الطريق، سيأتون ماذا؟ سيأتون أناس. فكذلك قالت وإني وأن ذلك، قالت زوجته وأن ذلك وقد انقطع الحاج لم يمر أحد انتهى. قال راقب الطريق، فبينما هي كذلك راقبت الطريق فإذا هي بقوم، فإذا هي بقوم تخب بهم رواحلهم كأنهم الرخم، فأقبلوا حتى وقفوا عليها، أتوا إليها لما رأوها في هذا المكان وقالوا لها ما لك؟ قالت رجل من المسلمين تكفنونه وتؤجرون فيه. قالوا ومن هو؟ قالت أبو ذر. ففدوه بآبائهم يعرفونه وأمهاتهم، ووضعوا صياطهم في نحورها يبتدرونه. فقال أبشروا، قال أبو ذر لهم أبشروا، أنتم النفر الذي قال فيكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال، سمعته يقول ما من امرئ من المسلمين هلك بينهما ولدان أو ثلاثة فاحتسبا وصبرا فيريان النار أبدا. ثم بعد ذلك كفنوه، ثم بعد ذلك دفنوه في قبره. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم له. وهذا الحديث الذي هو عن أبي ذر قال إن أناسا من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم هم الفقراء، هم الفقراء، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور. أهل الدثور من؟ من هو أهل الدثور؟ أهل المال الأغنياء. يعني يا رسول الله ذهبوا بالأجور، أهل المال ذهبوا بالأجور، لماذا؟ لأن عندهم مال يتصدقون ونحن فقراء ليس عندنا مال نتصدق. وهذا يدل على حرص من؟ حرص الصحابة، يريدون ماذا؟ يريدون العمل الصالح، وليس قصدهم بذلك الحسد. انتبه، ليس المقصود من كلامهم الحسد، لا، المقصود أنهم يتمنون أن يفعلوا الحسنات مثل هؤلاء، فهم في ظنهم أن هؤلاء الأغنياء يتصدقون سيدخلون الجنة قبلنا. وليس المقصود الاعتراض على قدر الله عز وجل، بل قصدهم لعلهم يجدون أعمالا يستطيعون أن يقوموا بها بما أنهم فقراء، لكنهم يريدون أن يكونوا مثلهم في المسارعة إلى الخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ الجواب بلى. ثم بين لهم، قال بكل تسبيحة إيش؟ صدقة. تقول سبحان الله، وهل سبحان الله هذه تحتاج إلى جهد؟ لا والله، قد تقول سبحان الله وأنت في بيتك، سبحان الله وأنت في طريقك، سبحان الله وأنت في سيارتك، سبحان الله وأنت راجع من عملك، سبحان الله وأنت في عملك، الأمر سهل. فبكل تسبيحة ماذا؟ صدقة. ثم قال لهم وبكل تكبيرة صدقة، أي إذا قلت الله أكبر صدقة، وبكل تحميدة ماذا؟ صدقة، إذا قلت ماذا؟ الحمد لله. وبكل تهليلة صدقة، أي لا إله إلا الله فهي صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. إذن هذه الصدقة يستطيع أن يعملها الفقراء ولا يستطيع؟ يستطيع، فإن الصدقة في الشريعة ليست بالمال فقط. نعم هناك صدقة بالمال، هو نوع من أنواع الصدقة، الصدقة بالمال هو نوع من أنواع الصدقة، لكن هناك ماذا؟ هناك أنواع أخرى من ماذا؟ من الصدقات. بل إنك أيها الفقير قد تتصدق وتسبق الأغنياء، فهل الأغنياء أصحاب الأموال هل يتصدقون في كل يوم؟ لا، قد لا يتصدقون في كل يوم، البعض قد يتصدق والبعض قد لا يتصدق، لكن أنت إذا قلت في كل يوم سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، لا إله إلا الله، الابتسامة في وجه أخيك ماذا؟ صدقة، أمر بمعروف صدقة، نهي عن منكر صدقة، تجاوزت الأغنياء أم لم تتجاوز؟ تجاوزت الأغنياء، لأن الأغنياء لا يتصدقون كل يوم، وإذا تصدقوا باليوم لا يستوعبون اليوم بالصدقة، لكنك أنت قادر على أن تتصدق في كل دقيقة بهذه الأذكار الذي أو التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قال: وفي بضع أحدكم ماذا؟ صدقة. في بضع أحدكم صدقة، يعني فيما يأتيه المرء بفرجه، بفرجه أي ذكر الرجل أنه يأتي زوجته فإن له بهذا ماذا؟ في هذا صدقة. الصحابة استغربوا، قالوا: المرء يأتي شهوته وينزل ماءه ويكون له بذلك أجر يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو وضعها، يعني لو وضع الشهوة هذه في حرام، أرأيتم إن وضعها في حرام هل ماذا هل سيكون عليه إثم أم أجر؟ سيكون عليه إثم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ قالوا: بلى. فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له ماذا؟
أجر.
كان له أجر. فهذا يعني أن ما يفعله المرء من هذه الأفعال التي هي من قبيل الشهوة، وأن تأتي بالحلال فإن لك به ماذا؟ فإن لك به أجرا. وإن الإنسان إنما يأتي ليعف نفسه من أن يقع في ماذا؟ أن يقع في الحرام، رحمكم الله. فإن الرجل يتزوج ليعف نفسه عن الحرام ويبتعد عن الزنا، فإنه بذلك إذا وقع منه وأتى أهله فإن له بذلك ماذا؟ فإن له بذلك أجر. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. كذلك النهي عن المنكر، هل النهي عن المنكر مطلق من أتى نهى؟ لا، النهي عن المنكر له شروط. النهي عن المنكر له شروط. أولا أن تعلم أن هذا منكر بالدليل الشرعي. قبل أن تنكر المنكر يجب عليك أن تعلم أن الذي أمامك ماذا؟ منكر. ليس بالعاطفة، الذي تراه قد يكون بفهمك أنت منكر، لكن في الشرع ليس إيش؟ ليس منكر. فإذا ليس مجرد أن ترى أن ترى أنه منكر هو منكر، لا، احنا نتكلم أنه منكر بالدليل الشرعي. هذا أولا من شروط الأمر أو النهي عن المنكر. الشرط الثاني أن تعلم أن هذا المخاطب الذي تخاطبه قد وقع في ماذا؟ قد وقع في المنكر. إياك أن تكون متسرعا، إياك أن تكون متسرعا وتنكر بالظن. تنكر بماذا؟ بالظن، لا يجوز لك. تقول: والله أنا أظن أنه الآن خرج من بيته سيذهب لفعل منكر، فتمسكه وتنكر عليه. لا، ما طلب منك الشرع هذا. لابد أن يقع في ماذا؟ رأيته وقع في ماذا؟ وقع في المنكر. الشرط الثالث ألا يزول المنكر إلى ما هو أعظم، فإن زال المنكر إلى ما هو أعظم كان إنكاره حراما. لا تنكر منكر فإذا ذهب هذا المنكر وقع منكر ماذا؟ أعظم. لا تفعل هذا، لا تفعل هذا. أو أنك تريد أن تنكر هذا المنكر فأنكرت هذا المنكر، فبسبب هذا الإنكار وقع منكر ماذا؟ أعظم. وسنأخذ في نهاية الدرس قصة عن شيخ الإسلام ابن تيمية إن شاء الله. وتحت هذه المسألة أربعة، أي مسألة؟ ألا يزول المنكر إلى ما هو أعظم. تحته قال أهل العلم أربعة أقسام: أن يزول المنكر بالكلية، أن يزول المنكر ماذا؟ بالكلية. يعني إذا نكرت، أنكرت المنكر وزال المنكر بالكلية فأنكر، خلاص ذهب المنكر. أن يخف المنكر شديد، وبإنكارك للمنكر ماذا؟ خف المنكر. القسم الثالث أن يتحول إلى منكر ماذا؟ مثله. أنكرت عليه هذا المنكر فذهب إلى منكر مثل هذا المنكر في طبقته. الرابع أن يتحول إلى منكر أعظم، أن يتحول إلى منكر أعظم. فإن كان المنكر يزول، الأول القسم الأول أن يزول المنكر بالكلية. إذا كان المنكر يزول بالكلية ما حكم الإنكار؟ واجب. حكم الإنكار ماذا؟ واجب. هنا عليك أن ماذا؟ أن تنكر هذا المنكر. وإذا كان يتحول إلى ما هو مثله فانظر، لأن الإنسان إذا انتقل إلى مثله ولكنه كان أخف أو كذا فلا بأس. فإن كان بقاءه على المنكر نفسه، إذا كان بقاءه على المنكر الأول أفضل له، يتركه على هذا المنكر، كما سنذكر، كما ذكرت لكم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فهمنا الآن؟ طيب، إذا كان إنكار المنكر يتحول إلى منكر أعظم، ما حكم الإنكار؟ حرام. المنكر حرام. قال أهل العلم ما هي الأدلة، أو ما هي الأدلة على هذا الكلام؟ قال أهل العلم إذا كان إنكار يقتضي زوال المنكر بالكلية، قلنا حكمه ماذا؟ واجب. ما الدليل؟ وتعاونوا على البر والتقوى، دليل على هذا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف وتنهون عن المنكر ولا تأخذن على يد الظالم، إلى آخر الحديث. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان الإنكار يؤدي إلى التخفيف، كان منكر عظيم مع الإنكار تخفيف، فهذا فيه علة. وما هو العلة؟ أن التخفيف الشر واجب، خففنا الشر وهذا ماذا؟ فهذا واجب، ينبغي علينا أن نخفف من الشر. أما إذا كان إنكار المنكر يتحول إلى ما هو أشد، ذكرنا أن حكمه ماذا؟ محرم. الدليل ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله ماذا؟ فيسبوا من؟ فيسبوا الله عدوا بغير علم. فنهى الله عز وجل عن سب آلهة من؟ المشركين، مع أنه أمر واجب، مع أنه أمر واجب، لأن السبب لو سببت آلهتهم ماذا يؤدي؟ إلى سب الله عز وجل، قد يسبون الله. فهنا ماذا؟ تترك. فهنا تترك. وذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر مع صاحب معه يمشون على قوم من التتار، قوم من التتار يشربون الخمر ويفسقون، يشربون الخمر ويفسقون. فشيخ الإسلام ابن تيمية لم ينهاهم عن شرب الخمر، لم ينهاهم عن ماذا؟ عن شرب الخمر. فقال له من معه صاحبه، قال له يا شيخ لما لم تنهاهم عن هذا الفعل؟ لماذا؟ لأنه يعلم أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان شديدا في إنكار ماذا؟ المنكر، أي منكر كان شديدا فيه، وكان ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف. فقال شيخ الإسلام رحمه الله لو نهيت هؤلاء القوم يشربون الخمر الآن، لو نهيتهم عن شرب الخمر سيتركون الخمر ولا لا؟ فإذا تركوا الخمر قاموا إلى بيوت الناس وسرقوها وتعدوا على النساء والأعراض، وهذا أعظم ممن هم عليه الآن. فقه ولا ليس فقه؟ فقه عالم. أيهما أولى الآن، أن يبقى هذا الظل وهم التتار يبقون على شرب خمرهم فهم في ضلال أصلا، أم أنه ينكر عليهم شرب الخمر؟ فإذا أنكر عليهم شرب الخمر قاموا إلى بيوت المسلمين فسرقوا منها وتعدوا على من؟ على النساء، وهتكوا الأعراض وقتلوا الأنفس. وهذا هو فقه من؟ فقه العالم. فهذا الإنسان عندما يقرأ في سير السلف ويقرأ في سير العلماء ويقرأ في هذه الأمور يرشد بإذن الله عز وجل ويتعلم هذه العبادة. وأقصد العبادة هي عبادة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن لها شروطا ولها آدابا. فينبغي ممن يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يتعلم هذه الشروط وأن يتأدب بهذه الآداب حتى يقبل منه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكذلك إذا أمرت بمعروف ونهيت عن منكر أو إذا نهيت عن منكر فلا تنتظر الإجابة، أنت لست مطلوب، ليس مطلوب منك أن يتغير هذا المنكر في حال وجودك الآن، مطلوب منك ماذا؟ الإنكار فقط، مطلوب منك الإنكار. والهداية بيد من؟ الهداية بيد الله عز وجل. أنت تنكر المنكر، إن ترك المنكر فالحمد لله، إن ترك المنكر فالحمد لله، هذا الذي نريد. وإن لم يترك المنكر وقال لك كلاما سيئا أو شتمك أو ضربك فاتركه، فاتركه، وأمره إلى من؟ إلى الله عز وجل. والذي ليس عنده صبر وليس عنده إحسان وليس عنده كذلك عفو وقدرة على العفو لا يدخل في هذا المجال، لا يدخل في هذا المجال. فإنك إذا أردت أن تنكر منكرا ثم شتمك هذا تشتمه؟ تشتمه؟ لما تشتمه؟ أنت الآن تأمر بمعروف وتنهى عن المنكر، لابد أن يكون عندك الآداب وتعرف شروط الأمر بالنهي، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكذلك الآداب التي تتخلق بها في هذه العبادة، فهي عبادة. أما إن لم تكن عندك مثل هذه الأخلاق لا تدخل في هذا المجال. يقوم رجل فينكر على شخص، يا فلان اتق الله كذا كذا، سبه هذا الشخص أو شتمه فقام هذا فشتم، ثم بعد ذلك حدثت ماذا؟ المشاجرة والمضاربة. هل هو لائق في حقك أن تضارب أو أن تشاجر وأنت عليك سمات الاستقامة؟ هل الناس ينظرون إليه أم ينظرون إليك؟ ها، الناس لما تأتي ينظرون في هذه المشاجرة ينظرون إليك، لأنك أنت عليك علامات الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلهذا ينبغي أن نراعي في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشروط والآداب. وأسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونعتذر عن الإطالة عليكم في هذا الدرس.